نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا فإننا الضعفاء، إلى حوله وقوته فهو القوي المتين. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله، سائلين الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من شرف الصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الكرام من مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، كل عام أنتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرني أن يتجدد اللقاء بيننا في حلقة أراها على درجة عالية من الأهمية. نعم، فإن موضوعها عظيم، حتى إن رجلا قال لي منذ فترة: لو تحدثت في بر الوالدين وحذرت من عقوق الوالدين عاما كاملا من فوق المنبر لكنت موفقا إن شاء الله، ووجدتنا في أمس الحاجة إلى هذا الموضوع المهم والخطير، بل قال: إنه باب من أبواب الجهاد. الرجل يقول: إنه باب من أبواب الجهاد. فتذكرت فورا عددا من الأحاديث النبوية التي جعلت بر الوالدين جهادا في سبيل الله، وحق للرجل أن يقول ما قال. وكيف لا ولا يكاد أو ولا تكاد صحيفة تخلو من ولد ضرب أباه أو ضرب أمه، أو ولد قتل أباه أو قتل أمه أو جده أو جدته. أنا متابع جيد للصحف، وقلت ذلك مرارا وما زلت حريصا على قراءتها لأتابع ما يجري من حولي، لأحدث الناس بحديث يناسب أحوالهم وقضاياهم. المهم، أكرر: لا يكاد يمر أسبوع إلا وأقرأ أن ولدا اعتدى على أبيه بالضرب، أو اعتدى عليه بآلة حادة فقتله في الحال، أو لفظ الرجل أنفاسه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ضربة قاسية سددها إليه شيطان من شياطين الإنس. نعم، هذا الذي سولت له نفسه، وبئست هذه النفس، هذا الذي سولت له نفسه أن تمتد تلك اليد على أبيه بآلة حادة أو بغير آلة. أقل ما يقال فيه أنه شيطان من شياطين الإنس. هذا الموضوع يحتاج إلى تنظيم في التناول، فأبدأ أولا معقبا على كلمة الرجل الذي قال بأنه باب من أبواب الجهاد، إنه على حق، نعم هو باب من أبواب الجهاد. أن يحرص الرجل منا أو الشاب أو الفتاة أن يكون كل منا مجندا في خدمة أبيه، محسنا للتعامل معه، متحدثا إليه بلغة تناسب مقامه الكريم، أن يؤدي واجبه تجاه أبيه وتجاه أمه حتى يموت كلاهما وهو على هذا النهج من الطاعة لله، إنه الجهاد بعينه. ولم لا؟ والحبيب عليه الصلاة والسلام يذهب إليه رجل فيقول: أجاهد يا رسول الله، فيما رواه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين: أجاهد يا رسول الله. قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، اجعل جهادك خدمة لأبويك ورعاية لأبيك ولأمك، هذا جهاد. بل ذهب الهدي النبوي الكريم إلى ما هو أبعد من ذلك، جعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. وفي حديث متفق عليه يظهر هذه الخصوصية، لأن أسلوب الحديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. نعم. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. أرأيتم؟ قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. بل ولا يتسنى لواحد أن يترك أبويه ليجاهد في سبيل الله حتى يستأذن أبويه. وهذا الذي جرى مع رجل يمني ترك اليمن وجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد في سبيل الله. قال: أحي أبواك؟ أو أبي اليمني أبواك؟ قال: نعم. قال: أذن لك، أذن لك في الجهاد في سبيل الله؟ هل استأذنتهما مثلا؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما، ارجع إليهما، وإلا ففيهما فجاهد، يعني ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك جاهدت في سبيل الله إن شاء الله، وإن لم يأذن لك فإن برهما باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. أقول ذلك لأبنائي وبناتي على اختلاف أعمارهم الذين لا يعرفون قيمة هذا الخلق الذي يتميز به الإسلام. نعم، بر الوالدين في الإسلام أمر مميز. ألم أقل لحضراتكم منذ قليل بأنه باب من أبواب الجهاد؟ ما شاء الله. اسمعوا ما قاله لي أحد القادمين منذ 3 أو 4 أعوام، أذكر ذلك جيدا، أحد القادمين من فرنسا، قال: أدينا العصر، أي أدينا صلاة العصر، وجلست إلى الإمام لبعض الوقت، فإذا بامرأة فرنسية أخذت بيد ولدها وهو تقريبا في 10، وقالت لإمام المسجد: علم هذا الغلام كيف يكون مسلما أو كيف يدخل الإسلام. فعجب الإمام، واندهشت أنا أيضا لهذا المطلب، هو مطلب جميل نعم، ولكننا في شوق لمعرفة السر وراء ذلك الطلب. فسألها الإمام: ولماذا هذه المبادرة؟ قالت: لي جيران من المسلمين يسكن بجوار هذه المرأة أناس من المسلمين يحسن أبناؤهم معاملة الأبوين بينهم، يعني أبناء المسلمين يعاملون أمهم ويعاملون أباهم معاملة حسنة راقية، والمرأة تشاهد مظاهر هذا العمل ليل نهار أمام عينيها، وترى أبناء المسلمين كيف يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم. لذلك جاءت بولدها ليعلمه الشيخ كيف يدخل في الإسلام. تصوروا. إذن عندما نقول هو أمر مميز، نعم، يعني عندما نسمع قول الله عز وجل وهو يعقد هذه الجلسة أو المحكمة الربانية في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولهذا خلقنا لنعبد ربنا. ثم ماذا يا رب؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد الأمر بالعبودية لله رب العالمين، أمر رب العزة عز وجل بعدها بحسن معاملة الوالدين وببر الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. في العبادة، وكلما أديت صلاة، وكلما اشتد الكرب بك، وكلما تذكرت أباك أو تذكرت أمك، علمك ربك الكريم أن ترفع يديك إلى الله عز وجل صباح مساء لتقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولعلكم أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى انتبهتم إلى قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر. عندك أي نعم، يعني الأصل أن يكون أبي وأمي عندي، هذا هو الأصل. طيب ألا يمكن أن يقيم أبي في شقة إلى جواري على أن أتعاهده مع أمي صباح مساء وأن أطمئن عليه؟ لا بأس. أيمكن أن يكون في الشقة المقابلة لي أو في منزل إلى جواري؟ أيضا لا بأس، على أن تكون وفيا فيما تعهدت به. فإني أرى من وجهة نظري الشخصية، ولعلكم ستوافقونني على ذلك، أرى بأنه أي بأن الواحد منا معاشر المسلمين لا تقر له عين ولا يغمض له جفن ولا ينام ولا يضع رأسه على الوسادة متهيئا للنوم إلا إذا اطمأن على أبيه وأمه. هل تناول كل منهما دواءه وعشاءه؟ هل يعاني أبي أو تعاني أمي من ألم في بطنها أو في جنبها؟ هل يعاني واحد من الحبيبين الغاليين الكريمين، هل يعاني ألما في الرأس، صداعا يعني؟ هل نام كل منهما مرتاحا مطمئنا؟ بعد أن يطمئن الصالحون الطيبون على إجابات لهذه الأسئلة، من حقهم أن يناموا بعدها. وهذا يتأتى لك في يسر إذا كان أبوك أو إذا كانت أمك عندك. إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما. نعم، هذا هو هدي الله، وهذا هو كلام القرآن. إذن هذا الباب من أبواب الأخلاق في الإسلام باب متميز، بل هو باب من أبواب الجهاد. نعم، هو باب من أبواب الجهاد، وهو أي هذا الباب، أو قل إن أبي وإن أمي أقرب، يعني كلاهما قريب أو يقربني من الجنة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ألك من أم؟ قال نعم. قال بالحرف الواحد فالزمها فإن الجنة عند رجلها. الجنة عند رجل أمي. هذا كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أتوقف عند هذا الحديث وهو يقول له فالزمها، أي الزم مين؟ أمك، الزم أمك، فإن الجنة عند رجلها. سأعود لاستكمال هذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله، فتابعونا وانتظرونا، رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونسأل الله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما. أستكمل مع إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، أستكمل معكم هذا الموضوع المهم، وهو حديث في بر الوالدين وفي التحذير من كبيرة عقوق الوالدين. نعم هي كبيرة، وأما بر الوالدين فهو باب من أبواب الجنة. وقبل هذه الاستراحة كنا قد ختمنا كلامنا بقوله صلى الله عليه وسلم، وهو ينصح للرجل عندما كان معاوية ابن جاهمة هو الذي روى لنا ذلك الحديث عن جاهمة الذي سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أريد الغزو وجئت أستشيرك. أريد الغزو، الغزو في سبيل الله، يريد الجهاد، وجئت أستشيرك. فقال له: ألك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. أنحن أسمعناكم الحديث لمن لم يسمعه قبل الاستراحة. الجنة عند رجل أمي، ما أكرم هذه الرجل، ما أكرمها، وما أعظم الخير الذي يترتب عليها. فهنيئا لمن فهموا وأحسنوا فهم هذه النصيحة النبوية، وأحسنوا إلى أمهاتهم، وخاطبوا الأمة والوالدة بلغة كريمة تناسب مقام كل منهما. هنيئا لا. ثم تعالوا أحبتي لتسمعوا واحدة من لطائف ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: ثلاث آيات نزلت مقترنة بثلاث، يعني في هذه الآيات الثلاث ثلاثة أمور اقترنت بثلاثة أمور أخرى، لا تنفع الواحدة منهما إلا إذا كانت معها الأخرى. بالضبط كما قال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل واحدة بغير قرينتها. اهدي بقى، اسمع يا سيد. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، لم يقبل منه. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يزكي لم يقبل منه. وقال تعالى كما جاء في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، اشكر لي ولوالديك. فمن شكر لله عز وجل ولم يشكر لوالديه لم يتقبل منه، لم يتقبل منه. يبقى تشكر لله عز وجل وتشكر لوالديك كذلك، كل له شكر يناسبه ويناسب ما قدمه أبي وما قدمته أمي لي. ومن الحق أن أعترف لكل منهما بما قدمه وبإكرامه لي منذ ولادتي، ومن الحق أن أواجه نفسي كلما حدثتني بسوء، وكلما وسوس الشيطان في صدري مطلوب مني أن أواجه تلك النفس الأمارة بالسوء وأن أقول لها اتق الله عز وجل أيتها النفس، وتذكري جيدا ماذا قدم أبي وماذا قدمت لي أمي حتى وصلت إلى هذه السن ووصلت إلى ما أنا فيه من الخير. ولنعش قليلا مع السلف الصالح الكريم كيف كان أئمة التابعين يعاملون آباءهم وأمهاتهم. اسمعوا واقرأوا ما حوته الكتب من الأعاجيب في هذا المقام. محمد ابن سيرين التابعي الصالح العالم رحمه الله، رآه رجل وقد خرج للتو من عند أمه، فقال الرجل ماذا ألم بابن سيرين؟ هل يعاني محمد مرضا؟ قالوا له لا، ولكنه كان يتحدث إلى أمه، وهذا شأنه عندما يكون الحديث مع أمه، يقف أمامها في حال التضرع وخوف من الله عز وجل حتى لا يحد إليها النظر فتنزعج الأم به مثلا، وإنما يتكلم في تواضع وفي همس غير مزعج لها، فهذا شأنه كأنه يعاني مرضا ما، حالة نفسية تعتريه عندما يتحدث إلى أمه. خذوا أيضا طلق بن حبيب وهو من الصالحين من علماء التابعين، ما كان يمشي أبدا فوق سقف سطح يعني، وأمه تعيش تحت هذا السطح أو هذا السقف، لا يمكن أبدا، لا يسير فوق سقف هي تعيش تحته. انظروا كيف بلغ التبجيل والتكريم لأمه، رحم الله هؤلاء الأكارم. وكان كلما رأى أمه قبل رأسها، وقبل أن يبدأ الحديث معها يقبل رأسها. أما محمد ابن المنكدر كان إذا على صوته على أمه يشعر بأنه ارتكب ذنبا عظيما، لأن صوته ارتفع أمام أمه وهو يتحدث إليها، فيضع خده على التراب ويقول لأمه قومي يا أمه فطئي خدي بقدمك. أين نحن؟ أين نحن من هؤلاء الكرام؟ ثم خذوا هذا الكريم كذلك، هذا الكريم الفضل ابن يحيى. الفضل ابن يحيى دخل السجن مع ولده، وكان البرد شديدا، ويحيى لا يصلي إلا بالماء الدافئ، وقد منعهما السجان من الحطب، يعني لم ييسر لهم السجان كيف عملية تدفئة الماء. ماذا يفعل الفضل ابن يحيى يرحمه الله؟ أخذ قنينة نحاسية فيها شيء من الماء وظل واقفا بها طوال الليل أو جزءا كبيرا من الليل، وقف بهذا الإناء إلى جوار المصباح الذي يضيء لهم الزنزانة على أمل أن يستيقظ أبوه فيجد الماء الدافئ في انتظاره. يلا يا سيدي، كأني أسمعكم تقولون أهكذا؟ هل هذا معقول؟ نعم معقول، نعم معقول، وغيره كثير وكثير، وهذا آثر الإسلام في أبنائه. نعم، عندما أرى الجنة تنتظرني وأرى أبي وأرى أمي كلاهما يحمل التذكرة أو التذكرة التي ستمنحني العبور إلى الجنة، أفعل ذلك وأفعل ما هو أكثر من ذلك. اسمع بر الوالدين كيف يصل بصاحبه إلى أعظم مكان، أعظم مكان، تحت عرش الرحمن. نعم، سيدنا موسى والله رأى رجلا تحت ظل العرش، تحت العرش، فسأل ربه الكريم أن يخبره باسمه، قال لا أخبرك باسمه ولكني أصف لك عمله. إنه وأعطاه ثلاث أو وصف له ثلاثة أعمال، قال عليه الصلاة والسلام أو قال موسى عليه السلام كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. واحد، لا يحسد، كان بارا بوالديه، كان لا يمشي بالنميمة بين الناس. ثلاث صفات تميز بها ذلك الرجل، ولذلك رآه موسى تحت عرش الرحمن عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، قالت قال صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة أسمع رجلا يقرأ، يقرأ إيه؟ يقرأ القرآن الكريم. فقلت ما هذا؟ قالوا حارثة ابن النعمان، حارثة ابن النعمان. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فذاك البر، فذاك البر، فذاك البر، أو كذاك، كذاك البر، كذاك البر، كذاك البر، أي هكذا يصنع البر بأهله ويذهب بهم إلى الجنة. وبعد هذا لا بد أن أختتم بالتحذير من عقوق الوالدين، فقد روى سيدنا عمرو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، روى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق لوالديه، ومدمن للخمر، ومنان في عطائه. عاق الوالدين لا ينظر الله إليه يوم القيامة، الذي يسيء إلى أبيه وأمه لا ينظر إليه ربنا يوم القيامة، وهو مع مدمني الخمر ومع المنافقين والمنانين. ويقول أيضا تكملة لذات الحديث: وثلاثة لا يدخلون الجنة: عاق لوالديه، والديوث، والرجلة، أي المرأة التي تتشبه بالرجال في مشيتها وملبسها وكلامها وتتخلى عن نعمة الأنوثة التي منحها الله عز وجل لها. وثلاثة يا هؤلاء، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فرائض ولا نوافل، لا حول ولا قوة إلا بالله. من عاق ومنان ومكذب بالقدر. العاق والمنان كثير الكلام عن العطايا التي يعطيها ويتحدث عن الناس، أعطيت فلانا كذا وأعطيت فلانا كذا. والمكذب بالقدر ده قضية خطيرة جدا، ده القدر ركن من الإيمان، بالقدر ركن من أركان الإيمان. على كل حال يحلو لي أن أختتم بهذا الحديث، فإن لآبائنا وأمهاتنا بعد الموت حقوقا في أعناقنا. وجاء الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله، قال يا رسول الله كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فماذا بقي من برهما بعد مماتهما؟ يعني هل أستطيع أن أتواصل مع أبي وأمي وهما في قبريهما ويستمر البر بهما؟ قال نعم. اسمع، عد النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أعمال من أعمال البر، فقال بعد أن قال نعم، قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. تستطيعون يا من مات آباؤكم وماتت أمهاتكم وضاعت الفرصة، تستطيعون بإذن الله أن تستدركوا ما فاتكم وأن تتواصلوا مع آبائكم وأمهاتكم وهم في قبورهم، وأن تصلوا عليهم بمعنى أن تدعو الله عز وجل لهم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وتستطيعون أن تستغفروا ليل نهار، سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. ده سيدنا إبراهيم قبل أن يعلم بأن الاستغفار للمشركين لا يجوز، والآية موجودة في سورة التوبة. وتنفيذ العهد إزاي يا مولانا؟ قال أبي بالحرف الواحد سأجعل مسجدا في هذا المكان إن شاء الله للمسلمين إذا قدر لي أن أعيش. ومات أبي ولم يبن المسجد، لم تمهله المنية، فجاء أبناؤه فأنشأوا المسجد وفاء بالوعد وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أشكر لكم حسن إنصاتكم أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، كما أشكر لأبنائي بدءا من السيد المخرج المحترم إلى بقية العاملين من الموظفين الكرام، أشكر لهم حسن تعاونهم معنا في قناة الرحمة وهذا الإخراج العالي لهذه الحلقة ولغيرها. جزاهم الله خيرا وبارك الله لهم فيما أعطاهم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، أعداء